إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وكنا قد تعرضنا للشطر الأول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا أوان التعرض للشطر الثاني والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا الشطر إخوة الإسلام يتعرض لعمل من أعظم الأعمال وشريعة من أجل الشرائع ألا وهو الهجرة فالهجرة من أجل الأعمال والتشريعات في الإسلام ومن أعظم ما يدل على الإيمان ويحقق الولاء والبراء وكما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر الأول عن صفة الإسلام الفاضل الحق فقد تحدث في هذا الشطر عن صفة الهجرة الفاضلة الحق فقال: والمهاجر؟ أي المهاجر الفاضل الحق، من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة الحقيقية الفاضلة هي التي تتعلق بترك السيئات. فالمهاجر الحق هو الذي يترك المعاصي والسيئات، هو الذي يتجنب الكبائر والموبقات، هو الذي يحقق الولاء والبراء بينه وبين ما يغضب ربه جل وعلا. والهجرة في أصلها تدور حول معنى الترك والانتقال، فالمهاجر هو التارك، والمهاجر هو المنتقل عن شيء إلى شيء أو من مكان إلى مكان. ولهذا كانت الهجرة بالبدن وبالقلب كما سنعرف إن شاء الله تعالى. وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة بالدلالة على مكانة الهجرة، ففخمت شأنها وعظمت أمرها وبينت أنها من معاقد الإيمان ومن أعظم ما يدل عليه، ورتبت على ذلك فضلا كبيرا وثوابا عظيما، كما في قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فتأمل أخي في الله في هذا الثواب الكبير والفضل العظيم الذي ينتظر المهاجر في سبيل الله، وتأمل في هذا الربط القرآني بين الهجرة والإيذاء في الله، لأن المهاجر لا ينفك عن شيء من ذلك، ولأنه لا ينتقل إلى الهجرة ولا يقوم بها إلا وقد تحمل من المشاق والمصائب ما الله به عليم. فإن كانت هجرته مكانية فالأمر واضح، وإن كانت هجرته قلبية فلا شك أن تخليه عن المعاصي والسيئات بقلبه وتجنبه لها، لا شك أن هذا الأمر يشتمل على مجاهدة عظيمة. فإن المعاصي بطبيعتها محببة إلى النفس، مزينة لها، يسعى الإنسان لتحصيلها والوقوع فيها من غير نظر في مغبتها وعاقبتها. فإذا تخلى عنها وتجنبها وتجنب أهلها فإن هذا من الجهاد. ولهذا تجد الربط القرآني كثيرا أيضا بين الهجرة والجهاد كما سنعرف إن شاء الله تعالى. ومما دل على فضيلة الهجرة أيضا قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. المراغم هو المتحول والمنتقل، فالذي يهاجر في سبيل الله من بلد لا يستطيع أن يظهر دينه فيها فإن الله تعالى لا يضيق عليه بل يوسع عليه ويفرج كربه ويعطيه من المتحول والمنتقل ما تقر به عينه، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالذي يهاجر في سبيل الله تعالى صادقا مخلصا حريصا على حماية نفسه ودينه فإن الله تعالى لا يخذله ولا يسلمه، بل لابد أن يجد الفرج والتوسعة. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم قد عرفنا صفته، وتأتي معه السعة، تأتي معه التوسعة في الرزق والمعيشة. وليس هذا فقط، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لو أن المهاجر الصادق المخلص خرج من بيته مبتغيا وجه الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أدركه الموت فحال بينه وبين مقصده فإن عمله لا يضيع، يعطيه الله تبارك وتعالى ثواب الهجرة وناهيك به، وإن لم يكن قد قام بها على الحقيقة، وإن لم يكن قد انتقل على الحقيقة من بلد الشرك أو المعصية إلى بلد الإسلام أو الطاعة. ولنا في حديث قاتل المئة عبرة، الذي كان من توبته أن ينتقل من الأرض الخبيثة إلى الأرض الطيبة فأدركه الموت وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقضى بينهم رب العزة تبارك وتعالى وغفر لذلك الرجل بمجرد حرصه على الهجرة، بمجرد خروجه من بلده وإن لم يكن قد أتم هجرته وانتقل إلى الأرض الطيبة. هذا فضل الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ومما دل على فضيلة الهجرة أيضا قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعلهم من أهل الرحمة. ومن ذلك قول الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فجعلهم أيضا من أهل المغفرة والرحمة. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فجعل المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض. ثم قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فعلق الولاية بالهجرة، فمن آمن ولم يهاجر فليس له من الولاية شيء. وها هنا بحث عند أهل العلم في صفة الولاية وهل نسخت أم لا بما لا يحتمله المقام. ثم قال تعالى من بعد: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فأثبت لهم حقيقة الإيمان وكماله، وهذا لا يحدث إلا عند استيفاء الواجبات وتجنب المحرمات. فدل هذا على أن الهجرة من أعظم الواجبات التي يترتب عليها الإيمان ويحصل بها. وأنت تجد في هذه الآيات التي ذكرتها آنفا الربط بين الهجرة والجهاد، وهذا كثير في كتاب الله تعالى. الآيات في هذا الصدد كثيرة جدا تربط بين الإيمان والهجرة والجهاد، لأن الهجرة علامة على الإيمان، ولأن الجهاد كذلك، ولأن المهاجر لا ينفك عن الجهاد أبدا، لا ينفك عن مجاهدة نفسه، لا ينفك عن مجاهدة عدوه، لا ينفك عن مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون عنده نصيب من الجهاد. وكما ذكر الله عز وجل الهجرة في معرض الترغيب والثناء، فقد ذكر الذين يفرطون فيها في معرض الترهيب والعقاب، فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، ولكنهم لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلما كانت وقعة بدر خرجوا مع آبائهم المشركين إرضاء لهم، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع آبائهم المشركين، وكانوا قد تكلموا قبل ذلك بالإسلام. فلما قتلوا مع من قتل من آبائهم لم يعذرهم الله تبارك وتعالى. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ ما الذي دفعكم إلى الخروج؟ ما الذي دفعكم إلى قتال المسلمين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ظنوا في أنفسهم أنهم كانوا مستضعفين لا يستطيعون الهجرة، فكذبهم الله تعالى في ذلك فقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلم يكونوا من أهل الاستضعاف، ولم يكن لهم عذر في ترك الهجرة. ثم بين الله تعالى صفة المستضعفين على الحقيقة فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة في الخروج من بلد المشركين، ولو أنهم خرجوا فإنهم لا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون أن يسلكوا الطريق الصحيح التي توصلهم إلى مرادهم. قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم بين بعد ذلك شأن الهجرة فقال في الآية التي تلوناها آنفا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أي لا ينبغي لأحد كان فرضه أن يهاجر واستطاع بالفعل أن يهاجر، لا ينبغي له أن يتسلط الشيطان عليه فيثبطه عن هذه الطاعة، ويزين له أنه مستضعف، وأنه إذا خرج من بلده فلن يستطيع الهجرة، وسيحدث له من المخاطر كذا وكذا. كلا، لا بد أن يكون عنده يقين، لا بد أن تكون عنده استعانة بالله، لا بد أن يكون عنده افتقار إلى الله، لا بد أن يعلم علما تاما أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الذي يستعين به على الحقيقة لا يخذله، لا يخذله ولا يسلمه، ولا يخلي بينه وبين شيطانه ولا بينه وبين نفسه. فالأمر بارك الله فيكم يعود إلى اليقين، لا نتكلم على الهجرة فقط، بل نتكلم على أي شيء، نتكلم على أي شيء في دين الله تعالى، نتكلم على أي شيء في حياة المسلم، لابد أن يكون عنده اليقين والاستعانة والافتقار، ولابد أن يعلم أنه لا يمكن أن يصدق الله تعالى فيخذله، لا يمكن. فالمخذول هو الذي لا يصدق، المحروم هو الذي لا يخلص، الذي يخلى بينه وبين نفسه هو الذي لم يصدق الاستعانة بربه. فليس من عدل الله تعالى ولا من حكمته ورحمته أن يؤدي العبد ما عليه فلا يعطيه حقه، وخلاف ذلك هو الظلم المحض الذي لا يليق بالله تعالى والذي حرمه الله عز وجل على نفسه. فهذا بعض ما جاء في الهجرة من كتاب الله تعالى، ومما جاء في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام في شأن الكلمات الخمس التي أمر بها يحيى، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. فتأمل أيضا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وفي الربط بينها وبين الجهاد. ومن ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا على الإسلام فقال له: أشترط أن يغفر لي، أريد أن أبايعك على الإسلام، ولكن كان من شأني قبل ذلك كذا وكذا فأريد أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فجعل صلى الله عليه وسلم الهجرة من المكفرات، من المكفرات للمعاصي والسيئات، من الأسباب التي تغفر بها السيئات والموبقات. فهذا شأن عظيم. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة أيضا حتى في الصلاة والإمامة فيها، فرتب صلى الله عليه وسلم ترتيبا معينا لمن يؤم الناس في الصلاة، فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فقدم صلى الله عليه وسلم الهجرة على السن، فلو تزاحم اثنان أحدهما أسن من الآخر ولكن الصغير أقدم في الهجرة من الكبير فإنه يقدم عليه، تعظيما لشأن الهجرة ومكانتها في الإسلام. وقد نشز من جراء ذلك مسألة عقدية من أهم العقائد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفضيل المهاجرين على الأنصار. بلغ من شأن الهجرة وعظم درجتها عند الله عز وجل أن فضل من هاجر على من لم يهاجر، مع أن الأنصار شأنهم عظيم، هم الذين آووا ونصروا، هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونصروهم، فكان لهم في الإسلام قدم صدق عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ومع ذلك فالمهاجرون أفضل. ولهذا تجد رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه كلما ذكر الصحابة المهاجرين منهم والأنصار قدم المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية، فقدم المهاجرين أيضا على الأنصار. وعلى هذا أجمع أهل السنة. هذه مسألة عقدية من مسائل الاعتقاد في الصحابة، فنعتقد تفضيل الصحابة جملة على كل من أتى بعدهم، وهم فيما بينهم يتفاضلون بوجوه. فمن وجوه تفاضلهم أن المهاجرين أفضل وأعلى درجة من الأنصار. فهذا شأن الهجرة عباد الله، هذا شأن الهجرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا للهجرة التي ترضيه عنا وتبلغنا هذا الثواب العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، اعلموا أن الهجرة أحكامها كثيرة جدا في الإسلام، فلم يزل العلماء يتكلمون عليها وعلى أحكامها، لا سيما إذا تكلموا على الهجرة المكانية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فيتكلمون أولا على صفة الدار، متى تكون دار إسلام ومتى تكون دار كفر وشرك، وبالتالي متى تكون دار هجرة. ثم يتكلمون على صفة المهاجرين وأحوالهم وطرائقهم، ومتى يجب لهم الهجرة ومتى يجوز لهم أن يبقوا في بلادهم. فهذه أحكام كثيرة جدا، وحاصلها أن الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة مكانية بالبدن، هجرة تكون من البدن فينتقل المسلم بها من أرض إلى أرض، من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد. ويتأكد هذا في حق الهجرة من بلاد الكفر والشرك، فلا يجوز لمسلم ابتداء أن يبقى في بلد كافر أو مشرك. ولنا عبرة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لنا عبرة في الهجرة الأولى التي كانت إلى الحبشة، ثم في الهجرة الثانية المباركة التي كانت إلى المدينة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديدا عظيما، فقال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. وفي بعض الروايات: لا تراءى نارهما، أي لو أن هذا أوقد نارا، لو أن المسلم أوقد نارا ولو أن المشرك أوقد نارا، فلا بد أن يكون بينهما من البعد في المسافة بحيث لا ترى نار هذا نار ذاك. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله.
فالأمر خطير. فالواجب على المسلم ابتداء أن يفارق أماكن الكفر والشرك. فما ظنك بمن يهاجر إليها ويتهافت على الذهاب إليها ويظن أن الله تعالى يضيق عليه في بلاد الإسلام ويفرج عليه في بلاد الكفر والإشراك؟ هذا من ضعف اليقين الذي تكلمنا عليه آنفا. لابد أن يكون عندنا اليقين، لابد أن يكون عندنا الافتقار، لابد أن يكون عندنا حسن الظن والتوكل على الله تبارك وتعالى. وقد تكلم العلماء على الهجرة من بلاد الكفر فقالوا تجب بشرطين. الشرط الأول أن يكون المسلم عاجزا عن إظهار دينه. الشرط الثاني أن يكون قادرا على الهجرة. وعندما نتكلم على إظهار الدين فلسنا نقصد مجرد أداء العبادات في شخص المسلم، لسنا نقصد مجرد أن يصلي المسلم في خاصة نفسه أو يصوم في خاصة نفسه أو يؤدي العبادات في خاصة نفسه أبدا، بل نتكلم على أي شعيرة من شعائر الإسلام. فمتى عجز المسلم عن إظهارها في بلد فقد وجب عليه أن يهاجر منها ابتداء. ولنا في شأن الحجاب في فرنسا عبرة، فإنهم لم يمنعوا المسلمين من الصلوات ولم يمنعوهم من الصيام ولم يمنعوهم من ممارسة دينهم في خاصة أنفسهم وأهليهم، ولكن الحجاب ليس أمرا يسيرا. الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، الحجاب فريضة من فرائض الدين، الحجاب واجب من أعظم واجبات الملة. فمتى عجز المسلم أو عجزت المسلمة عن إظهار مثل هذه الشعيرة فقد صارت البلد بلد هجرة ولا بد. لا يجوز أن يمكث فيها المسلم، لأنه في هذه الحالة صار عاجزا عن إظهار دينه. فعندما نتكلم على الدين لا نتكلم على شيء بعينه، لا نتكلم على الصلاة مثلا، لا نتكلم على الصيام، لا نتكلم على الزكاة، وإنما نتكلم على أي شيء من أمور الدين. متى عجز المسلم عن إظهاره فقد صدق عليه أنه عاجز عن إظهار دينه. ثم يأتي من بعد ذلك الشرط الثاني الذي هو القدرة والاستطاعة. فالواجبات مقيدة بالقدرة والاستطاعة، وهي تسقط بالعجز. وقد استمعنا آنفا إلى قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن صدقت عليه هذه الصفة التي ذكرها الله رب العالمين جل وعلا فقد صدق عليه أنه مستضعف، وبالتالي فقد سقط عنه الواجب. فهذه هي الهجرة المكانية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من البلد الخبيثة إلى البلد الطيبة. والقسم الثاني من قسمي الهجرة هو هجرة القلب، هجرة المعاصي والسيئات. وهذه هي الهجرة الحقة التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقد جاء هذا المعنى أيضا في بعض الأحاديث الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل، فقال: أن تهجر ما حرم الله. هذا أفضل الهجرة، هذا أعظم الهجرة، هذه هي الهجرة الفاضلة الحقة التامة، وهي فرض على كل مسلم بحسبه، لأنها داخلة في إنكار المنكر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مراتب معلومة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي يرى أمامه منكرا من معصية أو سيئة أو أمر محرم فإنه يجب عليه أن ينكره على حسب هذه المراتب وعلى حسب ما تقدم في مواطن سابقة من شرح شيء من الأحكام التي تتعلق بهذا. فإذا وصلنا إلى الهجرة بالقلب أو الإنكار بالقلب فهذا فرض عين على كل مسلم، لا يسع مسلما أن يتخلف عنه أبدا، لأنه لا يتصل بالاستطاعة والقدرة. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة والقدرة في شأن الإنكار باليد واللسان، وأما القلب فلم يذكر فيه شيئا من قدرة أو استطاعة، بل قال وذلك أضعف الإيمان، أي لا يتصور شيء أضعف من ذلك. هذه نهاية المراتب. ولهذا جاء في الحديث الآخر فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فالإنكار بالقلب أو الهجرة بالقلب هي آخر ما نتكلم عليه من المراتب، وهي فرض عين على كل مسلم لا ينفك عنه مسلم أبدا. فلابد من هجرة المعاصي والسيئات، لابد من هجرة الكبائر والموبقات، وهذا يحتاج كما أسلفنا إلى مجاهدة عظيمة. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه ويستعين بربه ويحسن توكله عليه ويحسن ظنه به، وعليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فقد يكون المسلم في مكان معين يعصي فيه ربه جل وعلا، أو يطلع فيه على شيء من المعاصي، ثم يبرر لنفسه فيقول هذا موطن رزقي، هذا أكل عيشي، ماذا أصنع، إلى أي مكان أذهب. لا بد أن يكون عندك يقين، لا بد أن تكون عندك بصيرة، لا بد أن يكون عندك توكل لا تواكل. هذه الصورة التي أذكرها تواكل، ليست من التوكل في شيء، وإنما التوكل حسن الظن بالله، وإنما التوكل صدق الافتقار إلى الله. فمن فعل ذلك فإن الله لا يتركه أبدا. لابد أن يفتح عليه أبواب الرزق، ولابد أن يوسع عليه عيشه. أين ذهب قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أين ذهب هذا؟ أم هو كلام نردده دون أن نؤمن به حق الإيمان؟ لابد أن يتحول هذا إلى واقع في حياتنا، لابد أن يتحول هذا إلى عمل في حياتنا، فإن الإيمان قول وعمل. فعليك أخي في الله أن تحسن ظنك بالله، وتثق به حق الثقة، وتوقن به حق اليقين، وعليك أن تهجر المعاصي والسيئات، ما صغر منها وما كبر، ما دق منها وما جل، عليك أن تهجرها ببدنك فلا تقارف شيئا منها، عليك أن تهجرها بقلبك فلا تقر شيئا منها، وإذا كنت في مكان فيه شيء من ذلك فواجب عليك أن تفارقه. وقد سبق الكلام على هذا، وعرفنا أن الهجرة بالقلب فيما يتعلق بأماكن المعاصي والسيئات ليس معناها أبدا أن تجلس في المكان وأنت زعمت تنكر بقلبك أبدا، بل لابد أن تفارق المكان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فالأمر خطير، ما هو بالهزل ولا اليسير، فلابد أن تعرف هذا أخي في الله. ومن هجرة القلب كما قال ابن القيم رحمه الله هجرة القلب إلى الله ورسوله. فإن الصحابة الأولين هاجروا بأبدانهم، وأما نحن الآن فمن أين لنا أن نهاجر بأبداننا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك فهناك هجرة بقلبك إليه. كيف هذا؟ أن تهاجر إلى سنته، أن تهاجر إلى شريعته، أن تحكمه في كل صغيرة وكبيرة، وأن ترضى بحكمه كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هجرة القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهجرة القلب إلى الله معناها الهجرة إلى دينه وشريعته، هجرة القلب بالمحبة والإنابة والإخلاص والتوكل، هذه هجرة القلب. ومن هاجر هذه الهجرة فإنه يصدق عليه الآيات التي ذكرناها آنفا في شأن الهجرة البدنية، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد أنه من أهل المغفرة والرحمة، يجد أنه من أهل التوسعة، يجد في قلبه انشراحا وطمأنينة ويقينا حتى يغدو من أسعد الناس، وكل من حوله أشقياء لأنهم لم يهاجروا كهجرته، لم يحبوا الله كمحبته، لم يخلصوا إليه كإخلاصه، لم يتوكلوا عليه كتوكله، لم يحكموا شريعته كتحكيمه، لم يفعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل. هكذا أهل الإيمان، هكذا أهل اليقين، هكذا أهل الهجرة. فعلينا أن ننظر إلى الهجرة بهذا المنظور. لا ينبغي أبدا أن نقول تلك أمة قد خلت، هاجر المسلمون الأولون وأما نحن فلا هجرة لنا، أبدا. كل واحد من المسلمين حتى تقوم الساعة، حتى تقبض آخر نفس مؤمنة من على وجه الأرض، كل أحد من المسلمين له نصيب من الهجرة، له نصيب من هذا العمل الطيب المبارك، فعليه أن يحرص عليه ولا ينبغي له أن يفرط فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يتوفانا من هذه الدنيا على ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.